الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن معاذة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه هو لفظ الإمام مسلم، وأصل الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ الإمام مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا المراد بقول عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، وش المراد بذلك؟ فقول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، إما على معنى ما نقل عن الخوارج أنهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، وهذا مما ينقله العلماء عن الخوارج، فإن كان هذا من المذهب القديم لهم الذي أدركته عائشة رضي الله عنها فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر ولا إشكال في قول أحرورية أنت، لأن هذا المذهب إن كان قد وجد في ذاك الزمن في زمن عائشة رضي الله عنها من مذاهب الخوارج فالأمر ظاهر، وإلا فإنه يحمل على معنى أن هذا هو شأن الحرورية، الاعتراض على الشريعة والتنطع في أمور العبادات، فهم أصحاب الغلو وأصحاب التنطع، فخشيت أن تكون من هؤلاء الذين يتنطعون في أحكام الشريعة ويعترضون على حديث السنة لمخالفتها لأدلة القرآن ونحو ذلك مما يقولونه ويفترونه. والحرورية كما عرفنا هم الخوارج، وقيل لهم ذلك لأنهم انحازوا إلى منطقة حروراء حين انفصلوا عن الجيش علي رضي الله عنه، وحروراء كما عرفنا تبعد عن الكوفة بمقدار ميلين، فقيلهم حرورية. فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعرفنا أن السائلة سألت عن الحكمة، وعائشة أجابتها بالسنة ولم تجيبها عن الحكمة، وفي هذا أن الأصل هو اتباع السنة، علم الشخص الحكمة أو لم يعلم الواجب هو الامتثال. وعرفنا أن العلماء يذكرون فروقا بين الصوم وبين الصلاة، بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، من جملة ذلك أن الأمر بقضاء الصلاة فيه مشقة، لأن الصلاة تكثر، الصلاة تكثر على المرأة، فإذا ما أمرت بقضاء الصلاة حصل عليها المشقة، والصوم لا يكثر، الصوم هو عبارة عن شهر في السنة، والحائض لا تستغرق الشهر بحيضها. فهذا من الفروق بين الصوم بين الصلاة. كذلك أن الصلاة متكررة، فإن فاتها في أيام حيضها فعلته في غير أيام حيضها، فإن هذا الواجب الواجبات المتكررة في اليوم والليلة، فما فاتها في أيام حيضها تعوض في أيام طهرها، لكن الصيام هل الواجب هل يتكرر؟ ما يتكرر، فإذا فاتها فإنها لا تعوض ذلك في سائر الأيام، ما في صيام واجب غير رمضان. فهذا من أوجه الفروق بين مسألة الصوم وبين مسألة الصلاة. فقالت: كأن يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب في أمره للنساء أو لنسائه بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة في أيام حيضهن، يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وعرفنا فيما مضى أن الأمر بقضاء الصلاة خلاف الإجماع، وأن هنالك جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة، وأما خلاف الخوارج فإنه لا يعتد به. لكن كما عرفنا هناك بعض المسائل أشرنا إليها إشارة في الدرس الماضي، ووعدنا أن نتكلم عليها في هذا الدرس من مسائل القضاء، فإن هناك مسائل القضاء حصل فيها النزاع فيما يتعلق بشأن الحائض. فالأصل أن الحائض لا تقضي، هذا هو الأصل، لكن هناك بعض المسائل حصل فيها النزاع بين العلماء. من جملة هذه المسائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في وقت صلاة، نعم في وقت العصر، في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة العشاء، إذا طهرت من حيضها في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة العشاء، هل يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر في الصورة الأولى وصلاة المغرب في الصورة الثانية أو لا يجب؟ وسواء سميناه قضاء أو أداء فالأمر في ذلك سهل، فالغرض هل يجب عليه أن تصلي في ذلك الوقت صلاة الظهر في الصورة الأولى وصلاة المغرب في الصورة الثانية أو لا يجب؟ هذه المسألة حصل فيها نزاع كبير بين العلماء، وأكثر من مضى من أهل العلم يوجبون القضاء، يوجبون عليها صلاة الظهر وصلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، يوجبون عليها أن تصلي صلاة الظهر في وقت العصر مع صلاة العصر، تصلي الظهر وتصلي العصر، ويوجبون عليها أن تصلي المغرب في وقت العشاء فتصلي المغرب وتصلي العشاء. والحجة في ذلك أن وقت العصر يعتبر وقتا للظهر في حق أهل الأعذار، ووقت العشاء يعتبر وقتا للمغرب في حق أهل الأعذار، والمرأة الحائض من أهل الأعذار. ومعلوم أن المسافر من أهل الأعذار فله أن يصلي في أثناء سيره، أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، ويكون وقت العصر وقتا للعصر وللظهر، وهكذا له في أثناء سيره أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، ويكون وقت العشاء وقتا للعشاء ووقتا أيضا للمغرب. وهكذا المريض يشق عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، فهذا الوقت من الأوقات المشتركة، وقت الظهر والعصر وهكذا الوقت الآخر وقت المغرب والعشاء من الأوقات المشتركة. والله سبحانه وتعالى ذكر لما ذكر الأوقات جعلها ثلاثة أوقات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هي ثلاثة أوقات. الطرف الأول صلاة الفجر، الطرف الأول من أطراف النهار، والطرف الآخر من أطراف النهار الظهر والعصر، وزلفا من الليل وهي ساعات الليل وقت المغرب عشاء. فذكر الله عز وجل الأوقات وجعلها ثلاثة أوقات باعتبار الاشتراك، فوقت الفجر منفصل، وأما وقت الظهر والعصر فهو وقت واحد، فلهذا ذكر كالذكر الواحد. ووقت العشاء المغرب والعشاء من الأوقات المشتركة، فلهذا ذكر الله عز وجل ذلك الوقت ذكرا واحدا ولم يجعل المواقيت خمسة مواقيت. وهكذا يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر الله عز وجل ثلاث مواقيت: دلوك الشمس وهو وقت الاستواء، ميل الشمس عن كبد السماء، وهنا يبدأ وقت الظهر، إلى غسق الليل، نعم يبدأ وقت الظهر ويدخل بعد ذلك وقت العصر، وإذا وغسق الليل وهو ظلمة الليل يبدأ من مغيب الشفق، وقرآن الفجر الذي هو وقت الفجر. فوقت الظهر والعصر من الأوقات المشتركة، وهكذا المغرب والعشاء من الأوقات المشتركة في حق أهل الأعذار. قالوا: والمرأة الحائض إذا ما طهرت في وقت العصر فهي مدركة لوقت الظهر، فإنه وقت مشترك في حق أهل الأعذار وهي صاحبة عذر، فهي في الحقيقة مدركة للوقتين، لوقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وهكذا إذا طهرت في وقت العشاء فهي مدركة للوقتين، لوقت المغرب ووقت العشاء، لأن ذلك الوقت كما عرفنا من الأوقات المشتركة في حق أهل الأعذار والحائض من أهل الأعذار. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وينقل هذا عن بعض الصحابة الكرام، فينقل عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عبد الله بن عباس، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أما الأثر عن عبد الرحمن بن عوف فجاء في مصنف أبي شيبة وعند غيره، نعم جاء في مصنف ابن شيمة وجاء عند غيره، عند البيهقي وعند جماعة بإسناد لا يثبت، فإنه من طريق مولى لعبد الرحمن بن عوف لا يدرى من هو، عن طريق مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف ولا يدرى من هذا المولى. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يسق إسناده. ابن جريج لم يذكر من حدثه، وإنما قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف ولم يذكر إسناده إلى عبد الرحمن بن عوف، ويخشى أن يكون هو الإسناد الماضي لأنه من طريق مولى لعبد الرحمن بن عوف، فإن هذا الأثر مشهور من هذا الطريق ولا يعرف عن غيره، مشهور من رواية المولى مولى لعبد الرحمن بن عوف. فقول ابن جريج حدثت عن عبد الرحمن بن عوف ولم يسق الإسناد يخشى أن يعود إلى الأول. فالذي يظهر أن هذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف من الآثار الضعيفة. هكذا أيضا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاء في مصنف من أبي شيبة، وجاء عند الدارمي وعند البيهقي وعند غير هؤلاء من طريق يزيد ابن أبي زياد، من طريق يزيد ابن أبي زياد، وهو ضعيف من الضعفاء. جاء من طريق يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف من الضعفاء. وذكر البيهقي في الكبرى أنه جاء من طريق أخرى، جاء من طريق الليث بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس، ذكر له طريقا أخرى من طريق الليث بن أبي سليم عن عطاء وطاووس عن ابن عباس. وهذه الطريق صحيح أنها من الطرق المعلة، فإن الرواية التي ذكرها البيهقي من رواية حفص ابن غياث عن الليث بن أبي سليم، وحفص وإن كان من الثقات إلا أن حصل له تغير في آخر حياته، وقد خالفه بعض الثقات كسفيان الثوري، فسفيان الثوري روى هذا الأثر عن ليث ابن أبي سليم عن طاووس من قوله، من قول طاووس، ما جعله من كلام عبد الله بن عباس وإنما جعله من قول طاووس. وسفيان الثوري أوثق بكثير من حفص بن غياث، وقد تابع سفيان الثوري محمد بن فضيل ورواه عن ليث بن أبي سليم، غير أنه قال عن نعم جعله من قول طاووس وعطاء، ولم يجعل نعم ولم يجعله من كلام عبد الله بن عباس. فالصحيح في هذه الطريق أنها من نعم أن ليث إنما يروي ذلك عن عطاء وعن طاووس من قولهما، ما هو من قول عبد الله بن عباس. والذي يظهر في أثر عبد الله بن عباس أيضا أنه من الآثار الضعيفة التي لا تثبت. بقى الأثر الثالث وهو أثر أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الأثر لم أقف عليه مسندا في كتب الآثار، وإنما عزاه شيخ الإسلام لحرب، أن حربا رواه، أما في كتب الآثار فإنه لا يذكر. نعم لا يذكر في كتب الآثار التي اهتمت بذكر الآثار المسندة كمصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، وسنن البيهقي، وهكذا الأوسط بن منذر، وغير ذلك من كتب العلماء التي اهتمت بجمع الآثار المسندة. لم أقف عليه مسندا ما يتعلق بأثر أبي هريرة رضي الله عنه. والمشهور في كتب الآثار أثر عبد الرحمن بن عوف وأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل هذه الآثار عن الصحابة لا تثبت. والثابت ما رواه الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا طهرت أي الحائض في وقت الصلاة فتصلي تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال إذا طهرت في وقت الصلاة فتصلي تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. هذا الأثر جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح في سنن الدارمي. فهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو أن تصلي صلاة الوقت ولا تصلي غيرها. وجاء هذا عن جماعة من السلف، ثبت عن حسن البصري وعن قتادة وعن جماعة ممن مضى من السلف أيضا كسفيان الثوري وحماد بن أبي سليمان وجماعة ممن مضى. هو مذهب أبي حنيفة، من الأئمة الأربعة هو مذهب أبي حنيفة. أما القول الأول فكما عرفنا قول أكثر من مضى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يمشي على مذهب الجمهور في هذه المسألة احتجاجا بتلك الآثار التي سبق أن ذكرناها وعرفنا أنها آثار لا تثبت، وإنما الثابت عن أنس وهو أن تصلي صلاة الوقت ولا تصلي غير تلك الصلوات. فهذا هو الثابت من آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهذا القول وهو أن الواجب عليها أن تصلي صلاة الوقت، تصلي صلاة العصر دون أن تصلي صلاة الظهر، وتصلي صلاة العشاء ولا يجب عليه أن تصلي صلاة المغرب، هو الذي يظهر يظهر صحته، وهذا الذي ظهر لي مؤخرا. نعم، وإن كان يعني فيما مضى كان الذي يظهر مذهب الجمهور، لكن بعد النظر اغترارا تلك الآثار، نعم اغترارا تلك الآثار التي يذكرها العلماء، فكان الذي يظهر وما عليه جمهور العلماء تمسكا بأثر عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وأبي هريرة. لكن لما ظهر أن تلك الآثار لا تصح ولا تثبت، وإنما الثابت من الآثار خلاف هذا القول وهو ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه، فالأظهر ما قاله أنس. فإن المسألة إذا حصل فيها نزاع بين العلماء وفي المسألة أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثابت، فإن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة، الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا بد من قائل بالحق، لا بد من قائل بالحق. فكون مسألة المسائل ثبت عن بعض الصحابة أنه قال قولا ولم يثبت ما يخالف ذلك القول، فالحق لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر، لا بد من ظهور الحق في كل زمان، وزمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو أولى الأزمان بظهور الحق. ويبعد كل البعد أن ينقل إلينا من آثارهم ما هو خطأ ولا ينقل إلينا عنهم الصواب. هذه من أمور البعيدة، أن تحفظ من أقوال الصحابة ما هو خطأ ولا يحفظ القول الصواب ولا ينقل القول الصواب. فيكفي في هذه المسألة أثر أنس بن مالك رضي الله عنه الذي صح إسناده. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، ما هي من الأمور النادرة، كون المرأة تطهر من حيضها في وقت العصر أو تطهر في حيضها في وقت العشاء ما هي من المسائل النادرة، بل هي من المسائل التي تعم بها البلوى. والمقرر عند العلماء في المسائل التي تعم بها البلوى أنه لا يقبل فيها إلا الأدلة الصحيحة الصريحة، لأن مسائل تعم بها البلوى يحتاج المسلم إلى معرفتها، فالهمم تستدعي إلى نقل السنة فيها، فلا تقبل فيها إلا الأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه مسألة تعم بها البلوى. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بأداء صلاة الظهر إذا طهرن في وقت العصر، أو بأداء صلاة المغرب إذا طهرن في وقت العشاء، لنقل ذلك، لجاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة ولنقل ذلك إلينا. فإن هذا الأمر كما قلنا تعم به البلوى، ما هي من الأمور النادرة، والأمر الذي تعم به البلوى لابد من ورود أدلة ظاهرة صحيحة صريحة. وكونه لم يرد في ذلك حديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بصلاة الظهر وبصلاة المغرب، بصلاة الظهر في وقت العصر وبصلاة المغرب في وقت العشاء، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر، ولو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لنقل. وهكذا يقال هنالك فرق بين المريض والمسافر من أهل الأعذار وبين المرأة الحائض، هناك فرق، والفرق أن المريض دخل عليه وقت الظهر وصلاة الظهر واجبة في حقه ولا ما هي واجبة؟ واجبة. وهكذا المسافر لما دخل عليه وقت الظهر صلاة الظهر كانت واجبة، وهكذا القول في المغرب. لكن المرأة الحائض لما دخل عليها وقت الظهر، هل كانت صلاة الظهر عليها واجبة ولا محرمة؟ ها، كانت محرمة. ولما دخل عليه وقت المغرب وهي حائض كانت صلاة المغرب عليها محرمة، فكون بعد ذلك طهرت في وقت العصر، فالقول بإيجاب ما كان محرما عليها يحتاج فيه إلى دليل، لأن كانت الصلاة محرمة عليها ما هي واجبة، صلاة الظهر محرمة عليها وكان صلاة المغرب محرمة عليها، فإيجاب ما كان محرما يحتاج فيه إلى دليل. بعكس المريض إذا دخل عليه وقت العصر نأمره بصلاة الظهر لما نأمره، إذا لم يصلي الظهر نأمره، لأن صلاة الظهر كانت واجبة عليه فما زال الوجوب في ذمته. وهكذا صلاة المغرب في وقت العشاء نأمره بفعلها سواء كان المريض أو المسافر، لأن المغرب نعم كانت واجبة عليه، فنأمر بما كان واجبا. أما في قضية الحائض فكيف نأمر الحائض بما كان محرما عليها؟ نحتاج إلى أمر جديد يدل على أن هذا مما يجب عليها، ولم يأتي أمر جديد بالوجوب، فالأصل براءة الذمة. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وقد طال بنا الكلام حول هذه المسألة، نقتصر على هذا ونقرأ ما تيسر من شرح السنة.